الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. رأينا في النقطة الثالثة أن الوجوه التي يمكن أن تذكر لتملك المستأجر للمال الذي حازه الأجير، هذه الوجوه بناء على أن تكون الحيازة سببا قهريا للتملك، هذه الوجوه شيء منها لا يتم. وبذلك يظهر الإشكال فيما احتمله الماتين، فإن الماتين السيد الماتين كما ذكرنا وقرأنا في الماتن جعل المسألة مبتنية على احتمالات ثلاثة. قال بأنه والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستئجار لها أو يعتبر فيها نية التملك، هذا الاحتمال الأول، أو يعتبر فيها نية التملك، هذا الاحتمال الثاني، ودائرة مدارها، ولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا للغير، وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه. ففي هذه الإشكال في هذه النقطة، فإنه بناء على هذا الاحتمال الثاني لو قصد للغير تبرعا من دون أن يكون أجيرا أيضا يقع للغير، فبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له أي لنفسه. هو هم يلتفت إلى الإشكال، يقول بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات، وإن كان لا يبعد جريانه. سوفيتي في النقطة القادمة تفسير هذه العبارة أنه لا يبعد جريانه من أي بابين. هذا الاحتمال الثاني، أن يكون يعتبر فيها أي في الحيازة والتملك بالحيازة نية التملك، تكون دائرة مدار النية من يحاز له. الاحتمال الثالث، أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة، أي لمن يملك تلك المنفعة التي هنا هي الحيازة، من يملك هذا العمل وهو الحيازة يملك الناتج، أو أنها من الأسباب القهرية لمن يملك لمن له تلك المنفعة، فإن لم يكن أجيراً هو مالك لعمله ومنفعته وحيازته يكون له المال المحفوظ، وإن قصد الغير فضولاً لأن الغير لا يملك، فيملك بمجرد قصد الحيازة، وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً، وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير لأن الغير مالك للمنفعة والعمل عمل الحيازة، أيضا سواء قصد نفسه أو قصد شخصا ثالثا أو قصد ذلك الغير الذي هو المستأجر، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا، وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير وهو المستأجر غير المستأجر أيضا يقع للمستأجر. ثم يقول والظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقة، فالوجه الأول غير صحيح، يعني ذاك الوجه الذي يجعله للحائز دائما حتى مع الاستئجار لا يقع للمستأجر، يقول هذا غير صحيح، ولعل وجهه ما أشرنا إليه من أنه أصل وقوع الإجارة في الحيازة في المباحات ووقوع المال للمحاز له للمستأجر ولو على الأقل في القدر المتيقن، وهو ما إذا قصد بالحيازة تملك المستأجر، أصل هذا أمر لا يمكن إنكاره. فالوجه الأول نتيجته إنكار صحة الإجارة حتى مع قصد التملك للمستأجر، وهذا باطل جزما، معناه غلق باب الإجارة في باب الحيازة للمباحات، وهو خلاف الواقع عند العقلاء بل عند المتشرعة أيضا. فالوجه الأول السببية القهرية مطلقة غير صحيحين، لكن يدور الأمر يبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين، ولا بد من التأمل أن يكون المدار بالتمل بمن قصد له، أو أن يكون سببا قهريا لكن سبب قهري لمن يملك الحيازة يملك العمل. وهذا الاحتمال الثالث ظهر وجه المناقشة فيه، فإنه حينما يردد بينه وبين الاحتمال الثاني، وبهذا الاحتمال الثالث أن يكون تكون الحيازة سببا قهريا لتملك من يملك المنفعة من يملك العمل عمل الحيازة. هذا الكلام قل أشرنا فيما سبق أنه فيه جهتان مخلوطتان، فإنه إن أراد السيد الماتن لهذا الكلام أن السببية والملكية المجعولة في باب الحيازة عند العقلاء وعند الشارع ولو بالإمضاء ملكية مجعولة للحيازة، جعل ابتداء بهذا العنوان جعل لمن يملك الحيازة، كنقط الشارع والقانون هكذا جعل، قال من يملك الحيازة يملك المال المحفوظ هكذا، بحيث باب الحيازة ابتداء أصل التملك والسببية في الحيازة مجعولة بهذا النحو من الجاع، أن من يملك الحيازة يملك المال المحفوظ إذا أراد هذا المعنى، فكأنه يجعله مبنى واحتمالا في جعل النقطة السابقة من الباح، وهو كيفية جعل السببية والملكية والمملكية للحيازة. فالقانون حينما جعلت الحيازة مملكة جعلته بهذه الصيغة، أن من يملك الحيازة يملك المال المحفوظ هكذا، إذا أراد هذا المعنى فهذا من الواضح أنه لا يمكن المساعدة عليه، إذ تملك الحائز للمال المحفوظ ليس بنكتة كونه مالكا للحيازة، وإلا لزم أن يكون الذي يحوز لنفسه وليس أجيرا لأحد، لنفسه يريد أن يحوز، لا بد أن تجعل له الملكية أولا للحيازة أن يملك حيازته ثم يملك المال المحفوظ، مع أن الأمر ليس هكذا. الحائز لنفسه بلا إجارة ولا ربط بالآخرين، من يعمل لنفسه ويحوز مالا هذا يراه العقلاء مالكين لما يحوزه لا لكونه مالكا لحيازته، كيف والملكية الاعتبارية غير مجعولة بين الإنسان وبين أعماله وشؤونه وأفعاله، الملكية الاعتبارية تجعل بين العمل وبين غير العامل، أما الإنسان بينه وبين نفسه لم تجعل له الملكية، لا ملكيته الملكية الاعتبارية لم يجعل العقلاء ولا يجعل العقلاء ملكية اعتبارية بين العامل وبين عمله لنفسه، بحيث يقال أنا أملك عمل نفسي أملك ذمتي أملك نفسي، قد يقال لا أملك إلا نفسي وأخي، إلا أن هذا لا أملك إلا نفسي وأخي في تلك الآية لا يراد منها الملكية الاعتبارية، يراد منها أصل الاختيار والسلطنة. فإذا أريد بأن المجعول ابتداء في باب سببية الحيازة للملك أن من يملك الحيازة يكون هو مالكا للمال المحفوظ، ويراد بملك الحيازة الملكية الاعتبارية، الملكية الاعتبارية غير مجعولة للإنسان بين الإنسان وبين نفسه، فينبغي أن لا يملك المال الذي يحوزه لنفسه بلا إيجار لأحد استجار، مع أنه يملك. ثم الوجدان العقلائي قاض بأن سبب بأن ما جعلت الملكية والسببية المملكية والسببية له حينما يحوز الإنسان مالا لنفسه فيملكه لكونه حائزا لا لكونه مالكا لحيازته، كونه حائزا سبب للملك لا كونه مالكا لحيازة نفسه، كل إنسان يملك لأنه يملك حيازة نفسه فيكون مالكا للمال، لا، لأنه هو الذي عمل هذا العمل، هذا الذي يشير إليه ذاك يشير إليه في الجو، إنسان يملك نتيجة عمله، تلك النكتة هنا تكون موجودة، وهو أن هذا هو الذي حاز فهو يملك، فيكون بحسب الحقيقة المجعول ابتداء في مملكية وسببية الحيازة، أن من حاز ولو لنفسه، من حاز يكون مالكا لكونه حائزا لا لكونه مالكا للحيازة. فإذا أراد السيد المعتن أن المجعول في باب سببية الحيازة ابتداء جعلت المملكية والسببية للحيازة بعنوان من يملك الحيازة ملكية اعتبارية فيملك المال المحفوظ، قال خلاف الظاهر، ولازمه أن الإنسان لا يملك لنفسه حينما يحوز نفسه، لأنه ليس مالكا اعتباريا لحمله، الملكية الاعتبارية لم تجعل بين الإنسان وبين عمله. وإن أراد السيد الماتن أن يجمع بين حيثيتين، أنه أولا يملك الإنسان يملك ما جعل في باب الحيازة والسببية للحيازة، هو ما أشرنا إليه الذي يكون منه الحيازة، الذي يكون حائزا مثلا يكون مالكا، الذي يكون حائزا هذا صدور الفعل فعل الحيازة يكون موضوع التملك بناء على السببية القهرية، من كان حائزا كان مالكا، فلا بد أن يصدق على الإنسان أنه حاز هذا المال لكي يصدق في حقه موضوع ملكيته لهذا المال ومالكيته لهذا المال. إذا كان هكذا ثم يقول حينما يملك شخص ثاني الحيازة والعمل من هذا الإنسان بإيجار بعقد إيجار ونحوه، حينئذ لأنه ملك الأصل يملك النتيجة، فأراد هذا المعنى فهذا يرجع إلى أحد الوجوه المتقدمة التي أشرنا إليها وناقشنا فيها. ومن هنا قلنا فيما سبق أن هذا الاحتمال الثالث لا ينبغي جعله في عرض الاحتمالين الأول والثاني، لأننا أولا لابد أن نرى أن السببية المجعولة في باب الحيازة لتملك المال المحاز ما هو موضوعها، ما هو ملاك تلك السببية وموضوع تلك السببية، السببية نفس الحيازة بما هي فعلون قهريون، أو قصد الحيازة يعني قصد التملك بالحيازة ومن يقصد له التملك بالاحتمالات المتقدمة. أما ابتداء نأتي ونقول السببية تجعل لمن يملك الحيازة، من ملك الحيازة ذاك يكون له المال المحفوظ، ملكيته للحيازة سبب لملكية المال المحفوظ، هذا قلنا أنه فيه جمع بين مطلبين، لأنه ابتداء من غير المحتمل أن يكون المجعول في السببية هذا العنوان عنوان الملكية، لأن الإنسان أول من يملكه نفس الإنسان وهو الحائز، وهو لا يملك عمله عند العقلاء بالملكية الاعتبارية، فلا يحتمل أن يكون موضوع السببية الملكية الاعتبارية للحيازة، لأن هذه الملكية غير موجودة في المورد المتيقن. واضح حينئذ المعنى أنه ليست الملكية موضوع الملكية التكوينية، ليست ملكيتان، يعني كونه حائزا، الملكية التكوينية عبارة أخرى عن صدور الفعل منه، إذن فالميزان كونه حائزا أن يكون حائزا، وأما تملك من يملك بالملكية الاعتبارية وهو الغير، لأن الملكية الاعتبارية دائما يكون الغير، هذا يحتاج حينئذ إلى لو جعلنا السبب قهريا يحتاج إلى أحد وجوه الأخرى المتقدمة الخمسة والتي قلنا أن كلها كل شيء منها لا يتم. فالصحيح ما أشرنا إليه من أنه هذه كلها تكشف عن أن الميزان في باب التملك في باب الحيازة إنما هو بقصد الغير، والاحتمال الثاني من الاحتمالات هو الصحيح أن المدار بحقيقة على القصد، من يقصد له الحيازة ويقصد تملكه بالحيازة هو الذي يملك، وقصد التملك إذن قلنا أنه لا يراد منه معنى دقيقا عميقا لا يحصل غالبا، ليس المقصود التملك التملك القانوني، قصد التملك يعني قصد الاختصاص والتخصيص بنفسه، فتارة يأخذه ليخصصه بنفسه أخرى يأخذه ليخصصه للغير، فتارة يأخذه لا بقصد التخصيص أصلا، قصد النظر والتفرج، هناك لا يكون ملكا لا له ولا للغير. هذا ما تقدم في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في جريان سائر العقود غير الإجارة في حيازة المباحات من التبرع والوكالة والجعالة ونحو ذلك. أما التبرع أن يتبرع الحائز من يحوز مالا يتبرع لحيازته للغير، يريد أن يحوز للغير، فهل هذا التبرع صحيح ويقع هذا للغير؟ لو قلنا اخترنا ذاك المبنى المختار وهو الاحتمال الثاني من احتمالات الثلاثة في المتن الذي قلنا هو الصحيح وهو أنه السببية للملكية المجعولة في باب الحيازة مجعولة لمن يقصد تملكه ويقصد الحيازة له، فالتبرع في الحيازة يكون أمرا على القاعدة واضح أن إنسانا يحوز مالا بقصد اختصاصه بزيد، يحوزه لزيد لا لنفسه ليخصصه لزيد، فهو يقصد تملك زيد لا تملك نفسه. إذا جعلنا السبب مدار السببية على من يقصد له التملك فيقع لزيد لا مخالف، ويكون معنى التبرع في الحيازة في المباحات هو هذا، أن يقصد مجانا وبلا عوضين يقصد تملك الغير فيقع المال للغير، وهذا واضح. فبناء على ذاك الاحتمال وقوع التبرع في الحيازة في المباحات أمر واضح، يصح التبرع ويكون مفاد هذا التبرع ومعنى هذا التبرع ومآل هذا التبرع إلى أنه يقصد بحيازته أن يتملك الغير لا نفسه، لا يقصد تملكه لنفسه بل يقصد تملك الغير، وهذا القصد يؤديه يعني يحوز مع هذا القصد مجانا وبلا أن يطلب في قباله أجرا فيقع للغير. لأننا افترضنا أن ميزان السببية المجعول عند العقلاء والممضات شرعا هو من قصد له التملك، مثل من قبيل ما لو أن إنسانا تبرع وخاط ثوب زيد، أخذ قماش زيد وخاطه ثوبا له، يكون هذا تبرعا، نتيجة هذا العمل يكون له بحسب الحقيقة لأنه أوقعه في ماله، فيكون تابعا قهرا لملكية المادة الأولية وهي القماش فيملكه. هنا أيضا حيث أن القانون جعل من يقصد له التملك يملك وقد قصد التملك لذا فيملك لا محالة، ويكون قصده مع حيازته فعله مع القصد كلاهما مجانا، فيكون حينئذ المالك وذلك الزي. هذا معنى التبرع، يكون التبرع معقولا على هذا الاحتمال، التبرع في الحيازة في المباحات وجيها واضحا لا يحتاج إلى دليل خاص ولا إلى مشكلة. إنما الكلام بناء على السببية القهرية، ومن هنا يظهر أنما في ظاهر بعض التقويات من أن التبرع لا يعقل على كل المباني، كان ظاهر العبارة على كل المباني لا يعقل، هذا غير صحيح. على المبنى الثاني التبرع يعقل ويكون أمرا على القاعدة، لو أنه قصد الغير تملك الوقع للغير، ويكون معنى التبرع أن في قصده وفي حيازته للغير لا يطلب أجرا وإنما مجانا يقوم بهذا العمل، فيقع للغير لا محالة قهرا لأن السببية جعلت بهذا النحو. وأما إذا قيل بأن الحيازة سبب قهري، قصد التملك ليس دخيلا وليس موجبا لوقوع المال المحوز ملك في ملك ذلك الغير الذي قصد له، وإنما المال يقع للحائز، هذا معنى السببية القهرية، والغير ليس حائزا مهما يقصد، ومجرد قصد له لا يجعله حائزا ما دام ما لم يكن مثلا إيجارا آلة تلك الآلة، مجرد القصد لا يجعله آلة على ما تقدم بذلك الوجود. حينئذ قد يقال على هذا المبنى كما قيل أنه لا يصح التبرع بالحيازة، لأنه حينئذ أي معنى للتبرع بالحيازة؟ هنا المال الذي يحوزه المفروض أن السبب نفس فعل الحيازة، وفعل الحيازة منه لا من الغير، فيكون هو المالك لا يقع الغير مالكا، وقصده أن يكون للغير لا يجعل الحيازة منتسبة ومنسوبة إلى الغير صادرة عن الغير بحيث قال حاز ذلك الغير لم يحز ذلك هذا حاز، فلا معنى للتبرع إلا أن يتبرع بالمال المحوز بعد أن يملك هذا المال، يملك هذا المال الذي حازه ملكه الحائز يملكه للغير، في طول ذلك يقول ملكتك، وهذا يرجع إلى عقد آخر إلى تصرف آخر يحتاج إلى إنشاء عقد هبة مثلا، هو خارج عن البحث. الكلام في أن يكون الملك والتبرع في حصول سببا لحصول الملك ابتداء، لا أنه بعقد آخر ينتقل من المالك بالحيازة وهو الحائز إلى الغير وهو المتبرع له الذي بحاجة إلى إنشاء عقد الهبة مثلا وشرائط صحة عقد الهبة. إذن فلا يعقل التبرع بالحيازة بالمباحات على مبنى السببية القهرية بأن يقع بقصد التبرع ابتداء المال المحوز يقع للغير المتبرع له. هكذا قيل. إلا أن الإنصاف أنه يمكن أن نصور على هذا التقدير أيضا صحة التبرع في الحيازة في المباحات بأن نقول أن لو قبلنا بعض تلك الوجوه المتقدمة التي قبلها القائلون بالسببية القهرية، لو قبلنا الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في كلام الماتين، احتمالات الثلاثة في كلام الماتين، والذي هذا الاحتمال قبله القائلون بالسببية القهرية في الحيازة، أن من يملك الحيازة يملك المال المحفوظ. لو قبلنا هذه النكتة أن من يملك الحيازة يملك المال المحوز، وأن ملكية المال المحوز تابعة ابتداء في حصولها من أول الأمر تابع لمن يملك الحيازة، منفعة الحيازة وعمل الحيازة، هذا الذي اختاره كل من اختار السببية. قلنا هذا اختاره السببية القهرية، لأن السببية القهرية المطلقة قلنا واضحة البطلان، فمن قال بالسببية كما احتمله السيد الماتين قال بالسببية بهذا النحو، أخذ ملك الحيازة سببا لملك المال المحفوظ لأحد الوجوه الخمسة المتقدمة. من يقبل ذلك حينئذ يمكنه هنا أن يصور التبرع في الحيازة أيضا في المباحات بأن يقع مع قصد التبرع يقع هذا المال المحفوظ ابتداء للغير، وذلك بأن يتبرع هذا الحائز بعمله للغير، لا يتبرع بالمال المحفوظ للغير، تبرع بعمله، يقول عملي يملك عمله للغير، فإن العمل من قبل العامل يمكنه أن يملكه للغير، تارة يملكه بأجر فيسمى إجارة، وأخرى يملكه بلا أجر فيكون تبرع. عمومات الصحة، عمومات صحة العقود بشكل عام أو صحة التبرع والهبات والتحبيس والحبس ونحو ذلك، تبرع المنافع، هذه العمومات الأدلة يشمل العمل أيضا لا خصوصية في العمل، والنكتة العقلائية أيضا عند العقلاء، أيضا السيرة العقلائية لا يفرق فيها بين أن يتبرع الإنسان لإنسان آخر بعين أو بمنفعته، تبرع بالمنفعة كالتبرع بالعين. وحينئذ كما يمكن أن يملكه عمله بأجر يمكن أن يملكه عمله مجانا، فقبل الحيازة يملكه قبل أن يحوز وأن يعمل يملكه عمله تمليكا تبرعيا مجانيا، يقول لك علي الحيازة مجانا، لك يقول قبلته، وهذا مشمول الوفو بالعقود، مثل لك منفعة هذا الدار 10 سنوات، لكن يقول قبلته فيكون الدار منفعته له 10 سنوات. فكما يصح التبرع في منافع الأعيان يصح التبرع في منافع في العمل، العمل أيضا منفعة، العمل أيضا منفعة كمنفعة العين، فكما يصح التبرع في منافع الأعيان يصح التبرع في الأعمال أيضا، فيتبرع له بعمل الحيازة قبل أن يحوز، يقول لك علي أن أحوز لك كذا مقدار من الماء مثلا، أستقي لك هذا المقدار من الإضافة، يقول قبلته فيكون حينئذ نافذا، هذا التبرع يكون مشمولا لأدلة أوفوا بالعقود أو أدلة صحة التبرعات في المنافع، فيملك المتبرع له قبل العمل يملك عمل الحيازة مجانا وتبرعا، فإذا ملكه حينما يعمل بقصد أن هذا العمل هو ذاك العمل الذي ملكه للغير يكون قد حقق العمل والحيازة التي هي ملك الغير. فإذا قبلنا أن السببية القهرية مجعولة لمن يملك الحيازة، أن من يملك الحيازة يملك المال المحاز، فيملك المال يقع المال المحاز ابتداء منذ أن يحوزه يقع في ملك الغير المتبرع له، لأنه قد وقع الحيازة على مال، ويكون مالك الحيازة الغير للحائز بالتبرع، أصبح ذاك الغير مالكا للحيازة، وقد افترضنا أن من يملك الحيازة يملك هذا السبب القهري يملك نتيجة العمل. هو المال المحاج مثلا اللي افترضنا نتيجة العمل. إذن فالتبرع في حيازة المباحات معقول حتى على المبنى الثاني فضلا عن المبنى الأول، مبنى الأول يعني حتى على الاحتمال الثالث في كلام الماتين فضلا عن الاحتمال الثاني في كلام الماتين. وما ذكره الماتين من قوله احتمال جريان التبرع في المباحات لعله يقصد به هذا المعنى. قال وإن كان لا يبعد جريانه، هذا مبني على هذا الوجه لا على الوجه الأول، لأنه في الوجه الأول تردد لم يقبل ذاك الاحتمال. قال ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين، ولا بد من التأمل لم يرجح، بينما هنا قوى قال لا استبعد، قال لا يبعد جريانه معناه استقرب جريانه. فحينما يقول بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق للمشتركات وإن كان لا يبعد جريانه، قد يكون مقصوده من هذا الذي قال لا يبعد ولم يستبعده أي استقربه هو هذا الوجه الثاني. وعلى كل حال فعلى كلا التقديرين كلا الاحتمالين هم المبنى الاحتمال المختار وهو أنما الحيازة سببيته المجعولة لها سببيتها بهذا الشكل، جعلت السببية لمملكية الحيازة لمن قصد له التملك، هم على هذا المبنى يكون التبرع في المباحات في حيازة المباحات الغير صحيحة وهذا واضح، وهم على المبنى الآخر الذي يرى السببية القهرية للحيازة لكن يرى أن من يملك هذا السبب والعمل عمل الحيازة يكون مالكا للمال المحوز. على المبنى الثاني أيضا يعقل، أي مانع في أن يتبرع بعمله مجانا للغير قبل العمل في عقد تبرع عقد هبة أي شيء تعبره من قبيل إعطاء المنافع هبة المنافع أو تبرع بالمنافع للغير في باب الحبس التحبيسي ونحو ذلك، هناك يبحث عن هذه الخصوصيات. ولا أقل من العمومات، عمومات أوفوا بالعقود هذا أيضا عقد، يقول أملكك حيازتي للمباح لكن يقول قبلت وضع. وأدلة اشتراط القبض والإقباض ونحو ذلك في الوارد في الهبات مقصوصة بهبة الأعيان، فلا يمكن أن تقيد إلا ذاك المقدار، أما الأعمال والمنافع تبقى على إطلاقها، ولهذا في باب التحبيس لا يشترط القبض والإقباض مع أنه أيضا مجانا يكون التحبيس، هبة المنفعة هناك إعطاء المنفعة إعطاء مجاني. فعمومات أوفوا بالعقود تدل على أن من أراد أن يتبرع بعمله أيضا للغير بعقد عقد تبرع هذا أيضا مشمول للصحة أوفوا بالعقود، فيكون هذا مالكا الغير لحيازة هذا المتبرع قبل أن يحوز. فإذا ملكه حينما يتحقق هذه الحيازة في الخارج لأن ذاك الغير هو المالك له فيملك المال المحاز بناء على السببية القهرية. فلا وجه لما عن بعض الأعلام من أنه لا يعقل التبرع للحيازة في المباحات، لا على القول بأن المدار على من يحاز له ولا على القول بالسببية القهرية بنحو الاحتمال الثالث السببية القهرية المطلقة. نعم السببية القهرية المطلقة لو قلناها الاحتمال الأول في كلام الماتين حينئذ لا يعقل التبرع، لأنه على كل حال يقع للحائز وملك الحيازة ليس دخيلا عند حينئذ، إذا اضطرضنا أن ملك الحيازة ليس دخيلا في تملك المال المحفوظ يعني عدم صحة شيء من الوجوه المتقدمة، وقلنا بالسببية القهرية هكذا يصير. إذن فالتبرع يجري في حيازة المباحات للغير على كلا الاحتمالين، هم الاحتمال الثاني في كلام السيد الماتين الذي هو الصحيح، وهم المبنى الثالث الذي لعله مختار جملة من المحققين والأعلام. هذا ما يرجع إلى التبرع. وأما الوكالة والجعالة فيأتي البحث.